أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الحكم الواقعي والحكم الظاهري. أقسام الحكم الشرعي: ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين، حكم واقعي وحكم ظاهري. أولا الحكم الواقعي، تعريفه: الحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، وهذا الحكم هو الحكم الموجود في اللوح المحفوظ، أي واقع الأحكام. فهل هذا الفعل واقعا واجب أو واقعا حرام؟ وهذا التعريف بحاجة إلى توضيح. قبل الدخول في التوضيح، لا بد من بيان معنى الشك. الشك المنطقي هو ما تساوى فيه نسبة الطرفين، أو ما تساوت فيه نسبة الطرفين من النفي والإثبات، فكل من النفي والإثبات تكون نسبة احتماله 50%. وأما الشك الأصولي فإنه أعم من الشك المنطقي، لأنه يشمل الشك والظن والوهم. بعبارة أخرى، إن الشك الأصولي هو غير القطع، وغير القطع شامل للشك والظن والوهم، فيكون الشك الأصولي شاملا لكل احتمال إلا احتمال 0% و100%، فتتراوح نسبة الشك الأصولي بين أكثر من 0% وأقل من 100%. الفقيه إذا وصل إلى الحكم الشرعي بدليل قطعي فلا يوجد عنده شك في حكم شرعي مسبق، لأنه وصل إلى الحكم الواقعي. فعندما نقول الصلاة واجبة فإن وجوب الصلاة حكم واقعي، فالفقيه وصل إلى الحكم القائل بوجوب الصلاة بأدلة قطعية لا بأدلة ظنية، فتوجد أدلة كثيرة قائمة على وجوب الصلاة، بل هي من بديهيات الدين، وبديهيات الدين هي الأمور الواضحة الانتساب إلى الدين، مثل وجوب الصوم، وجوب الحج إلى آخره. فلا يوجد حكم مسبق حتى يكون عندي شك في هذا الحكم المسبق. فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، لأنه لا يوجد في الحكم الواقعي حكم شرعي مسبق، وإنما هو بنفسه هذا الحكم الواقعي موجود. وأما لو أخذنا الأدلة الظنية أو الأصول العملية، فإنه يوجد عندنا شك في الحكم الشرعي. فعند تطبيق الأصول العملية مثلا، لا يزول الشك من نفسي، لأنني لا أدري أن هذا الشيء واجب أو حرام، فأفترض الشك في موضوعي. ففي ضمن موضوع الأصول العملية يوجد شك، فيأتي أصل من الأصول العملية من الاحتياط أو البراءة أو الاستصحاب أو التخيير ولا يرفع هذا الشك واقعا بل يرفعه تعبدا. واقعا هذا الشك يكون موجود في نفسي ما يرتفع حتى لو أطبق أصالة البراءة، يظل الشك في الحكم الشرعي موجود عندي. فالمولى عز وجل يقول تعامل مع هذا الشك كأنه غير موجود، فكأنه غير موجود يعني صار رفع تعبدي مو رفع واقعي. فأطبق الأصول العملية ولكن حالة الشك تبقى في نفسي ولا تزول. فالأصول العملية تعطينا حكما ظاهريا، ظاهرا أن الحكم هو هذا، وأما الحكم الواقعي فلا أدري ما هو ولا أصل إليه، فيظل هذا الشك موجودا عندي، ولكن الشارع يقول لي تعامل مع هذا الشك كأنه غير موجود فيرفع الشك تعبدا. وكذلك الدليل الظني لا يرفع الشك الموجود في نفسي. نعم الشارع يقول لك خذ بهذا الدليل الظني فيعطيه الحجية، ولكن حالة الشك تظل عندي لأنه لا يحصل عندي قطع بالحكم الشرعي. نعم إذا حصل عندي قطع فإن الشك يرتفع من نفسي حقيقة ويزول فلا يظل عندي هذا الشك، وفي حالة القطع فإن الشك يرتفع حقيقة لا تعبدا. فإذا كنت شاكا في شيء بعد ذلك قطعت بهذا الشيء فإن هذا الشك يرتفع من النفس وتصير عندك حالة قطع بالشيء. في حالة الظن ما تصير عندك هالحالة، عندك شك ظننت بالشيء الشك يظل موجود ما يرتفع. فيكون الرفع في الدليل القطعي رفعا حقيقيا لا رفعا تعبديا. فإذا جاء الدليل القطعي فإنه يرفع الأصل العملي، لأنه يرفع موضوع الأصل العملي وهو الشك، وهذا ورد في الحلقة الأولى إذا تذكروا. فالدليل القطعي يرفع موضوع الأصل العملي لأن الموضوع هو الشك، فالشك يرتفع، فما عندي موضوع للأصل العملي حتى يترتب الحكم. ففي قولنا الصلاة واجبة لا يوجد احتمال أن الصلاة ليست واجبة، فلا يوجد عندنا شك بوجوب الصلاة، بل نحن نقطع أن الصلاة واجبة ولا نحتمل أن الصلاة مستحبة أو مباحة. ولكن في الدليل الظني وفي الأصل العملي يظل هذا الشك باقيا لا يزول، والشك مستمر معي لا ينقطع، مع أننا نقول بالعمل على طبق الدليل الظني وعلى طبق الأصل العملي، ولكن الشك في الحكم الشرعي موجود لا يزول ولا يرتفع من نفسي حقيقة بل يرتفع تعبدا. فالشارع يقول تعامل مع هذا الشك كأنه غير موجود. هذا بالنسبة للحكم الواقعي. نأتي إلى الحكم الظاهري. تعريفه: الحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي واقعي مسبق. توضيح التعريف: الحكم الظاهري يجعل في مورد الشك في الحكم الواقعي، فيكون الحكم الواقعي مشكوكا ومجهولا عندنا، فنحن لا نعلم بالحكم الموجود في اللوح المحفوظ، فيأتي الشارع ويقول خذ بالدليل الظني أو بالأصل العملي فالدليل الظني أو الأصل العملي يعطينا حكما ظاهريا لا حكما واقعيا. فاللوح المحفوظ خاف علينا، فلو كنا نعلم بالموجود في اللوح المحفوظ لحصل عندنا القطع بالحكم. فنحن لسنا مثل الإمام علي عليه السلام الذي يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. وأما نحن لو انكشف له اللوح المحفوظ ما يزداد يقينا، لأنه عنده اطلاع على كل الأحكام الواقعية. وأما نحن فلا نعلم بما هو موجود في اللوح المحفوظ. هناك أحكام شرعية واقعية موجودة في اللوح المحفوظ، ونحن نعلم بعضها ولا نعلم جميعها، ونريد أن نصل إلى جميع الأحكام الواقعية، ولكن لا يوجد أمامنا طريق إلا هذه الأدلة الشرعية الموجودة بين أيدينا. فإذا كان عندي دليل قطعي فآخذ به وأصل إلى الحكم الواقعي، ولكن إذا لم يوجد عندنا دليل قطعي فإننا نأخذ بالدليل الظني الذي أعطاه الشارع الحجية، وإذا لم يوجد عندنا دليل ظني فإننا نأتي إلى الأصل العملي. بهذا الترتيب يصير دليل قطعي ما عندنا نأتي إلى الدليل الظني، فإذا ما عندي دليل ظني أصل إلى الأصل العملي. فبهذا الترتيب يستنبط الفقيه الأحكام الشرعية. نأتي إلى مثال الحكم الظاهري من الأمارات، يعني الدليل الظني أعطاه الشارع الحجية. مثال الحكم الظاهري من الأمارات تصديق الثقة والعمل على وفق خبره. أنا أحاول في الشرح أمشي على ترتيب الكتاب. تصديق الثقة والعمل على وفق خبره. خبر الثقة دليل ظني إذا لم يصل إلى حد التواتر، لأن التواتر يعطينا اليقين بالحكم، وأما خبر الثقة فإنه يعطي احتمالا وظنا ولا يعطي قطعا. وخبر الثقة قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع. نعم هذا الثقة لا يكذب، ولكنه قد يخطئ ويشتبه في النقل، فيفهم من الإمام عليه السلام شيئا خلاف الواقع وينقله إلينا، والشارع قال خذ بخبر الثقة، ومعظم رواياتنا أخبار ثقات. فإذا رددنا حجية خبر الثقة فإن كل هذه الروايات نرفضها. فخبر الثقة دليل ظني، ويظل الشك في الحكم الواقعي موجودا عندنا، وطالما أن هذا الشك موجود فيكون الحكم حكما ظاهريا، لأنني لا أعلم بهذا الحكم الواقعي المحفوظ في اللوح المحفوظ. إذن مثال الحكم الظاهري من الأمارة خبر الثقة. مثال الحكم الظاهري من الأصول العملية أصالة الحل، في قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فإذا يوجد عندك شك بين حلية شيء وحرمته فإنك تبني على حليته حتى تتيقن وتقطع بأنه حرام. وكذلك أصالة الطهارة، فإنك إذا شككت بين طهارة شيء ونجاسته فإنك تبني على طهارته. قد يكون حكمه الواقعي النجاسة، ولكن حين العمل تبني على طهارته، فالشك بين الحلية والحرمة والشك بين الطهارة والنجاسة هذا الشك موجود لا يزول من نفسي، ولكن حين العمل أبني على الحلية وعلى الطهارة. إذن فمن ناحية عملية فقط أبني على الحلية والطهارة، ولكن في الواقع لا ندري، قد يكون هذا الشيء نجسا وقد يكون حراما، ولكن حين العمل لابد أن أقوم بعمل ما، فأبني على الطهارة حتى أستطيع أن أتوضأ بهذا الماء. ثم يذكر الشهيد رضوان الله تعالى عليه ملاحظة، يقول أن الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية. وهنا الشهيد يقول: وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية. فكلمة لما يقول يقال يعني الشهيد عند نقاش فيه. على مستوى الحلقة الثانية نقبل هذا الكلام أن الأحكام الظاهرية متأخرة عن الأحكام الواقعية، ولكن يأتي في الحلقة الثالثة ويناقش هذا الأمر هناك، يحاول أن يوفق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. فهل ملاك الأحكام الظاهرية يختلف عن ملاك الأحكام الواقعية، أو أن ملاك الأحكام الظاهرية نفس ملاك الأحكام الواقعية؟ هذا البحث يأتي في الحلقة الثالثة. نحن نعتقد كمخطئة، وتعرفون مصوبة ومخطئة، أن هناك حكما واقعيا، ونحن نحاول أن نصل إلى هذا الحكم الواقعي عن طريق الأدلة، فتارة أصل إليه إذا كان الدليل قطعيا، وتارة أخرى قد أصل وقد لا أصل إذا كان الدليل ظنيا أو أصلا عمليا. وأما المصوبة وهم جماعة من أهل السنة الذين يقولون بأن المجتهد مصيب دائما، فهم يقولون بأنه لا توجد هناك أحكام واقعية، بل كل ما يصل إليه المجتهد هو الحكم الواقعي. فإذا وصل المجتهد الأول إلى حكم فهذا هو الحكم الواقعي، وما يصل إليه المجتهد الثاني فهو الحكم الواقعي. فالواقع عندهم يتغير ويتبدل، بعد لوح محفوظ ما عندنا يتغير، والحكم الواقعي يتغير حسب أقوال المجتهدين. والرد عليهم سهل، وهو أنه كيف يتغير الواقع حيث إن أحدهم يقول هذا الشيء واجب والآخر يقول هذا الشيء حرام، فكيف يجتمع وجوب الشيء وحرمته وهما متضادان في حكم واقعي واحد؟ فإذا كانت عندنا أحكام واقعية فإن الأحكام الظاهرية تكون متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية، لأنها تأتي في الدرجة الثانية، لأننا عن طريق الحكم الظاهري نحاول الوصول إلى الحكم الواقعي، فعندنا حكم واقعي ويأتي من بعده الحكم الظاهري في المرتبة الثانية. فإذا عندي حكم واقعي أحاول أصل له، فوصلت لكان وكان بها، ما وصلت فيصير عندي حكم ظاهري. فلا بد أن نفترض وجود أحكام واقعية في مرتبة سابقة حتى نقول بوجود الأحكام الظاهرية، إذ لولا، يقول الشهيد، إذ لولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية، لأنه قد افترض في مورد الأحكام الظاهرية الشك في الحكم الواقعي. فالأحكام الظاهرية تقع في طول الأحكام الواقعية ومتأخرة عنها، فإذا قطعنا بالحكم الواقعي فلا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري، وإذا شككنا في الحكم الواقعي فإن النوبة تصل إلى الحكم الظاهري، لأن موضوع الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي، ويكون الحكم تابعا للموضوع ثبوتا وانتفاء، لأن الموضوع بمثابة العلة للحكم. فإذا وجد الموضوع وجد الحكم. تقول الجبن مثلا هذا الجبن حرام، فلا بد أن يكون عندك موضوع حتى ترتب الحكم عليه. فإذا ما عندك جبن هذا الجبن فما عندك حكم. لذلك فالموضوع بمثابة العلة للحكم، فإذا وجد الموضوع وجد الحكم، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. وفي المقام إذا ثبت الشك في الحكم الواقعي ثبت الحكم الظاهري، وإذا انتفى الشك في الحكم الواقعي وذلك عند القطع بالحكم الواقعي انتفى الحكم الظاهري. يعني إذا وجد عندي حكم واقعي بعد ما أحتاج إلى الحكم الظاهري، وإذا شككت بالحكم الواقعي فأحتاج إلى حكم ظاهري. لا، أي حكم عندك دليل قطعي عليه يصير حكم واقعي. دليل قطع إذا عندك دليل رواية متواترة 100 شخص يروون رواية ما يصير عندك قطع. فإذا صار عندك قطع فيكون الحكم الشرعي حكم واقعي. يعني ما معقول أن 100 شخص يروون نفس الرواية والحكم ما يكون واقعي. نعم إذا واحد يعطيك ظن ما تصل إلى الحكم الواقعي فيصير حكم ظاهري. فإذا عندك شيء دليل قطعي فنفض إجماع كل العلماء يجمعون على شيء معين هذا يعطيك حكم واقعي. منذ كان نفض الشيخ الطوسي والسيد المرتضى والمحقق الحلي والعلام الحلي ومجموعة العلماء من القديم وحتى الآن كلهم يجمعون على مسألة فيصير حكم واقعي. طبعا في الإجماع ننظر إلى العلماء القدماء اللي كانوا قبل المحقق الحلي، فقبل المحقق الحلي إذا يوجد إجماع على مسألة فهذا الحكم يكون حكما واقعيا. شلون؟ لا إذا ما عندك دليل قطعي يعني ما صار عندك، قلنا في حالة القطع بالحكم الواقعي عندك حكم واقعي. إذا ما عندك دليل قطعي على الحكم الواقعي صار عندك شك في الحكم الواقعي، فيصير عندك دليل ظني أو أصل عملي، والدليل الظني له كاشفية ناقصة، والأصل العملي أصلا ما يحدد لك بعد الحكم الشرعي. نأتي إلى الأمارات والأصول. بعد أن عرفنا أنه يوجد لدينا نوعان من الحكم، حكم واقعي وحكم ظاهري، نسأل السؤال التالي: من أي طريق يأتي الحكم الظاهري؟ الجواب: يأتي الحكم الظاهري من طريقين. الطريق الأول الأمارات، وهي الطرق الظنية أو الأدلة الظنية التي يعطيها الشارع الحجية وتكشف عن الحكم الشرعي الواقعي كشفا ناقصا. وقلنا إضاءة مو قوية، مو كشاف قوي، ولكن إضاءة خفيفة، أي كأن الواقع يوجد عليه شيء من الضباب بخلاف الدليل القطعي الذي يكشف عن الحكم الشرعي كشفا تاما. فهو كاشف ناقص لأنه لا يفيد القطع بمطابقة مؤداه للواقع، ولا يعطي الرؤية التامة للواقع، فيظل احتمال عدم المطابقة موجودا في النفس. ومثال الأمارات خبر الثقة، والحكم الظاهري هو حجية خبر الثقة. فالحجية هي حكم المولى بتصديق خبر الثقة، ومؤدى الأمارة هي ما تدل عليه الأمارة، وهو الحكم كوجوب الصلاة مثلا. فعندي أمارة خبر الثقة، عندي حكم ظاهري هو حجية الأمارة، وعندي مؤدى الأمارة يعني ما تدل عليه الأمارة وهو الحكم. فثلاث أشياء لازم تفرقون بينهم: أمارة خبر ثقة، حكم ظاهري حجية خبر الثقة، ومؤدى الأمارة ما تدل عليه الأمارة، مدلول الأمارة وهو الحكم كوجوب الصلاة. الأصول العملية الطريق الثاني، وهي التي تبين الوظيفة العملية ولا تعطينا حكما شرعيا. فمن حيث العمل تبين الوظيفة فقط ولا تبين ما هو الحكم الشرعي الواقعي المطلوب. نعطي مثال عرفي لنفرض أن هناك إنسانا تريد أن تدله على مكان يعني حكم شرعي، تقول له كلما كنت على مفترق طريقين فاسلك دائما الطريق الأيمن، فبسلوكه الطريق الأيمن دائما قد لا يصل إلى المكان المطلوب. هذا مثل الأصول العملية، ويظل الشك موجودا في نفسه أثناء مسيره، دائما يأخذ يمين يمين يمين، لكن يظل أكو شك عنده بأن هذا يوصلني للمكان ولا ما يوصلني. لكن يقول بعد أنا أسمع كلام ذاك اللي قال دائما بأنه أسلك الطريق الأيمن، فيظل هذا الشك موجودا في نفسه أثناء مسيره لأنك لم تبين له الطريق الواقعي، وإنما أعطيته وظيفة عملية فقط، وهذا العمل لا يكشف عن المكان المطلوب. وكذلك في الأصول العملية تبين وظيفة عملية ولا تبين الحكم الواقعي الشرعي الواقعي، لأن الأصول العملية لا تكشف عن الحكم الشرعي الواقعي، فليس فيها الكاشفية عن الحكم الشرعي الواقعي، فالشك اتجاه الحكم الشرعي الواقعي يظل موجودا في نفسه. ومن تريد أن تدله على المكان المطلوب فإنك تقول له إذا وصلت إلى المفترق الأول فاسلك الطريق الأيسر مثلا، وإذا وصلت إلى المفترق الثاني فاسلك الطريق الأيمن، وهكذا تبين له المسار الصحيح حتى يصل إلى المكان المطلوب. هذا إذا كان الدليل قطعي، تقول له الأي طريق الأيمن أخذه، إذا كان مفترق الثاني أخذ يسار، مثل ما تحاول أن تدل إنسانا على مكان لا يعرفه فتحاول أن تدله بدقة كيف يسلك حتى يصل. في الأصول العملية ما عندي هذه الدلالة، فقط تقول وظيفتك أن تسلك الطريق الأيمن دائما فلا تدله على الطريق. ملاحظة: الحكم الشرعي والوظيفة العملية كلاهما قسم من الموقف العملي. ورد الدائم الموقف عملي ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي ووظيفة عملية، لأن هذا مطلوب من الطالب أن يعرف، وعلينا أن نكون دقيقين في استعمال المصطلحات. الموقف العملي ينقسم إلى قسمين، الحكم الشرعي والوظيفة العملية، والدليل القطعي يعطينا الحكم الشرعي بنسبة 100%، والدليل الظني يعطينا الحكم الشرعي بنسبة أكبر. وقلنا من 0% أكبر من 0% وأقل من 100%. أو تريد أن تقول هنا نسبة أكبر من 50% وأقل من 100% حتى نخلي ظن. ولكن إذا قلنا ظن بمعنى الاحتمال فيصير من 0% إلى 100%. فالظن هنا انتبهوا بأن ما قاعد نستعمل المصطلح المنطقي، وإنما في المصطلح الأصولي. الشك يشمل الشك وهم وظن، فأي احتمال يصير عندي، فكلمة الظن يعني أي احتمال، مجرد تحتمل احتمالا فيكون أكبر من 0% وأقل من 100%. وأما الأصول العملية فتعطينا وظيفة عملية ولا تبين لنا الحكم الشرعي. والوظيفة العملية قسم من الموقف العملي، وإذا قلنا بأن الأصول العملية تعطينا موقفا عمليا فهذا صحيح، ولكنه جواب بالأعم، كما في الجواب عن سؤال ما هو زيد تقول زيد الإنسان، وهو جواب بالنوع، وتستطيع أن تقول زيد حيوان، ولكنه جواب بالجنس القريب، وهو جواب يشمل زيد وغير زيد. ونحن نريد من الجواب أن يكون موضحا للشيء بكل دقة، لا أن نأتي بجواب أعم فلا يعطينا جوابا دقيقا، لأنه سيشمل المسؤول عنه وغير المسؤول عنه. وهكذا في الجواب عن ماذا تبين لنا الأصول العملية، فالجواب لابد أن يكون الوظيفة العملية، لأنه الأقرب، ولا نجيب الموقف العملي لأنه جواب بالأعم، لأنه يشمل الحكم الشرعي والوظيفة العملية. وكذلك في الدليل القطعي والدليل الظني نجيب أنهما يعطيان الحكم الشرعي وهو جواب بالخاص، ولا نجيب الموقف العملي لأنه جواب بالأعم. أقسام الحكم الظاهر: القسم الأول الحكم الظاهري من الأمارة، الأحكام الظاهرية تأتي عن طريق الأمارات وعن طريق الأصول العملية. فالأحكام الظاهرية من الأمارات هي كل حكم ظاهري مرتبط بكشف دليل ظني معين، على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام والعلة التامة لجعله. توضيح هذا الكلام: الدليل الظني فيه نوع من الكشف بنسبة أقل من القطع، والكشف معناه الاحتمال، فأحتمل أن هذا الدليل الظني يكشف لي عن الواقع بنسبة 90%. وسيأتي بعد قليل مصطلح المحتمل، فعندي احتمال وعندي محتمل. الاحتمال هذا يعطي نسبة معينة للكشف، يعني يكون كاشف، وعندي محتمل وهو اللي يؤدي إليه الاحتمال، قل المكشوف عنه. محتمل يعني مكشوف عنه. والدليل القطعي احتماله 100%، وأما الدليل الظني فأقل من ذلك. والملاك التام والعلة التامة في الأمارات هي الكشف وقوة الاحتمال التي تنشأ من الأمارة، لأن الأمارة تفيد الظن غالبا إذا لم تكن هناك قرينة على الخلاف. متى الأمارة تعطيني ظن؟ إذا ما عندي قرينة على خلاف هذا الظن. فإذا مثلا واحد قال لك خبر ثقة، قال خبر معين لك يعطيك ظن، لكن إذا أكو 10 يقولون لك خلاف هذا الخبر فتأخذ بكلام 10، فيصير عندك قرينة على خلاف خبر الثقة الأول. وهذا الدليل الظني نطلق عليه أمارة، والحكم الظاهري للأمارة نطلق عليه الحجية. فالحجية، حجية الأمارة، هو الحكم الظاهري. فنقول جعل الشارع الحجية للأمارة، بمعنى أننا يجب أن نأخذ بالحكم الظاهري للدليل الظني فيكون الدليل الظني حجة، فحجية الأمارة يساوي أو تساوي الحكم الظاهري من الأمارة، وهذا راح يختلف عن الأصل العقلي. فكونوا دقيقين في استعمال المصطلحات: الحكم الظاهري في الأمارة يساوي حجية الأمارة. مثاله: الحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة والعمل على طبقه، فخبر الثقة هو الأمارة، والحكم الظاهري لها هو الحجية، فهذا الحكم الظاهري يكون حجة علينا، فيجب أن نأخذ بخبر الثقة ونعمل على طبقه. الدليل على حجية الأمارة دليل قطعي. الدليل الثاني على حجية الدليل الظني دليل قطعي. فيصير هذا الدليل الظني حجة. ولكن شنو تفهم منه؟ هم يكون أكو ظن، ولكن ظن يتمم الشارع يقول لك خذ بهذا الظن، فيظل حكم ظاهري. يعني ما يعطيني حكم قطعي الدليل الظني، ما يعطيني. نعم هو حجة، ولكن لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي 100%. نعم يوصلني بنسبة 70%، يعني يكشف عن الحكم الواقعي، ولكن ليس كشفا تاما. فالحجية لابد، الدليل على الحجية لابد أن يكون دليلا قطعيا. شلون؟ شلون الجبر يعني؟ ارفع صوتك ما اسمع.
لما تاخذ عدل بعض المتقدمين حتى لو
جبر الرواية تقصدون؟ ما فهمت كلمة جبر. نعم يعني ضعف ضعف الرواية تجبر بعمل العلماء. هذا بحث آخر يأتينا إن شاء الله. فيكون عمل العلماء الدليل على مثلا قوة هذه الرواية الضعيفة بهذه الطريقة ممكن. نعم. القسم الثاني الحكم الظاهري من الأصل العملي. والأصول العملية تنقسم إلى قسمين: أصول عملية غير محرزة، وأصول عملية محرزة أو تنزيلية. نأتي إلى الأول، الأصول العملية غير المحرزة، لا تقراها محرزة، محرزة بكسر الراء. التعريف: الحكم الظاهري من الأصول العملية المحرزة هو كل حكم ظاهري أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، أي الحكم المحتمل. راح أشرح الآن الفرق بين الاحتمال والمحتمل حتى يكون واضح. أي الحكم المحتمل، فننظر إلى المحتمل، ولم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، فلا ننظر إلى الاحتمال. فعندي احتمال وعندي محتمل. التوضيح: في الأمارات لا ننظر إلى المحتمل، عندي احتمال، لكن ما يعكسه الاحتمال ما لي شغل شنو هو. عندي احتمال، أنا محتمل، وعندي احتمال، وما يعكسه الاحتمال يكون محتمل. صحيح؟ محتمل، احتمال، ماذا يعكس الاحتمال؟ عندي احتمال أن هذا الباب مفتوح. ما هو المحتمل؟ أن الباب مفتوح، فعندي انعكاس للاحتمال، فهو المحتمل وأنا المحتمل. واضح الفرق احتمال ومحتمل؟ في الأمارات لا ننظر إلى المحتمل. فعندك خبر ثقة يقول كذا، هذا الكذا ما لي شغل فيه، ما أنظر له. لوجود الاحتمال في خبر الثقة أأخذ بالاحتمال ولا أنظر إلى المحتمل، لأن الاحتمال معناه الكشف فيصير كاشف. فمثلا في خبر الثقة احتمل انه مطابق للواقع، نفس الخبر من جهة انه محتمل لا ننظر اليه، بل ننظر اليه من جهة انه احتمال. فخبر الثقة يعطيني احتمال 90% ان الباب مفتوح، فنظري الى الاحتمال اخذ بخبر الثقة لان في احتمال، مو لان نظري الى ان الباب مفتوح، فما لي شغل بالمحتمل. واضح؟ خلنا ناخذ مثال. لنأخذ مثالا كأصالة الحل من الأصول العملية، والملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والإباحة. الآن احنا في الأصول العملية غير المحرزة، فنظري إلى أن نوع الحكم المشكوك أنه حكم مردد بين الحرمة والإباحة في أصالة الحل، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلية، عندي وظيفة عملية ما أدري شنو الحكم الواقعي، ففي أصالة الحل عندي حكم مشكوك مجهول مردد بين الحرمة والإباحة. هل عندي كاشفية؟ ما عندي كاشفية، كاشفية عن الواقع عندي عن الحكم، ما عندي كاشفية. في الأصل العملي عندي وظيفة عملية والحكم الشرعي مجهول عندي، أكو شيء يكشف لي عن الحكم الشرعي؟ نقول ما عندنا شيء. عندك إضاءة؟ ما عندي إضاءة. لما نقول دائما أسلك الطريق الأيمن ما أجعل بيده إضاءة، أقول أسلك هذا الطريق، فما عنده كاشف، ما عنده في يده إضاءة حتى يكشف. أو مثل أصالة الطهارة والملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الطهارة والنجاسة، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الطهارة، فتبني على طهارة الماء، ولكن شنو الواقع؟ لا نعلم به، قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. فإذا ما عندي كاشفية عن الواقع، أظل عندي في حيز الوظيفة العملية. فلو كان عندنا شك بين الطهارة والنجاسة، فأصالة الطهارة تقول لي ابني على الطهارة، ولكن لا تقول لي أن ما شككت به يوجد فيه احتمال مثلا 70% أنه طاهر، ما عندي احتمال، فقط عندي محتمل. فلا يوجد احتمال بالطهارة، لأننا إذا قلنا إنه يوجد احتمال فمعنى ذلك أنه يوجد كشف، وما عندنا كشف في الأصول العملية غير المحرجة. من ناحية عملية تبني على طهارته، ولكن لا تحتمل أنه طاهر ولا تحتمل أنه غير طاهر، فما عندك احتمال لا بالطهارة ولا بالنجاسة. نعم تشك أنه طاهر، والشك هو عبارة عن نسبة 50% نفيا وإثباتا، ممكن أن يكون طاهر وممكن أن يكون نجس، فلا يوجد فيه كشف عن الطهارة، لأن حالة الشك تظل موجودة في نفسك ولا تنتقل إلى حالة الظن. وأما في الدليل الظني فيوجد كشف، حيث نقول إننا نحتمل بنسبة 90% أنه طاهر. ما غلط، شوفوا ويكون مطابقا للواقع بهذه النسبة، بنسبة 90%. وأما في المقام يعني في الأصول العملية غير المحرزة، فتوجد عندي حالة الشك ولا يوجد عندي احتمال بالكشف، ولا أقول إنه مطابق للواقع بنسبة 50%، لأن هذه النسبة تعبر عن الشك الذي يعني عدم العلم بالمطابقة أو بعدم المطابقة، ما عندي علم بالمطابقة أو بعدم المطابقة. ونسبة الشك إلى الواقع تكون بنسبة واحدة، 50%. فلا نستطيع أن نقول إنه مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، لأنه لا يوجد بيدي إضاءة تكشف لي الواقع، ففي الدليل القطعي توجد عندي إضاءة قوية تكشف لي الواقع بنسبة 100%، وفي الدليل الظني تكون الإضاءة ضعيفة أقل من إضاءة الدليل القطعي. وأما في الأصول العملية فلا توجد فيه إضاءة وكشف عن الواقع، فحالة الشك تظل موجودة عندي، لأننا لا نستطيع أن نرى الواقع عن طريق الأصول العملية، فلا يوجد شيء أمامي، وفي حالة الشك لا أرى الواقع، كأنني أعمى في نظري إلى الواقع، لا أعلم أنه طاهر أو نجس، ومع الجهل بالواقع فإن المكلف سيقع في مخالفة الواقع بسبب جهله. إذا ما تعلم الواقع فالمكلف يريد أن يعمل يقع في المخالفة. ولا يوجد هناك طريق لرفع الجهل بسبب فقد الأدلة أو إجمالها، فيأتي الشارع ويلاحظ الملاك الأهم في الأحكام ويجعل الوظيفة على أساس الحكم الأهم في نظره. إذا صار أكو يعني شك بين النجاسة والطهارة، المولى له رأي، له النظر في هذه المسألة، وهل يقول لك احكم بالطهارة أو احكم بالنجاسة؟ فأكو ملاكات للاختيار عند المولى، مثل ما أنت أحيانا إذا ابنك يشك بين أمرك أن تقول له افعل كذا، أنت عندك ملاك، أكو مصالح معينة عندك قاعد تبني على أساسها، كذلك المولى. فيأتي الشارع ويلاحظ الملاك الأهم في الأحكام، هل ملاك الطهارة أهم أو ملاك النجاسة، ويجعل الوظيفة على أساس الحكم الأهم في نظره، وإن كان سيؤدي ذلك إلى مخالفة الواقع في بعض الأحكام، فيقول له لي الشارع أيها الجاهل بالواقع ابني على الطهارة. نعم من الممكن أن يكون نجسا واقعا، وبذلك تقع المخالفة للحكم الواقعي. سعيد هذه العبارة، فيقول الشارع أيها الجاهل بالواقع ابني على الطهارة. نعم من الممكن أن يكون نجسا واقعا، وبذلك تقع المخالفة للحكم الواقعي، لأن الشارع قال لك ابني على الطهارة ولكن في الواقع هو نجس. ولكن لا بد أن يكون هناك وظيفة يقوم بها المكلف في حالة الشك بين الطهارة والنجاسة، فيلاحظ المولى أهمية الطهارة على النجاسة، لأن البناء على النجاسة يؤدي إلى صعوبات على المكلف، في أنه كلما شك بين الطهارة والنجاسة بنى على النجاسة، فأكو صعوبة. فيسمح الشارع بالبناء، كم عبارة ونخلص إن شاء الله، فيسمح الشارع بالبناء على الطهارة للتسهيل على المكلفين، فمصلحة التسهيل عليهم مقدمة على المفسدة التي سيقعون فيها، فمصلحة الطهارة مقدمة على مفسدة النجاسة، هذا عند المولى. فالشارع يلاحظ نوع الحكم المشكوك وأهميته، إذن ففي أصالة الطهارة نظري إلى المحتمل والمشكوك المردد بين أمرين، والمشكوك هذا هو الشيء المردد بين الطهارة والنجاسة، وهذا المشكوك يظل معي ولا يزول منه هذا التردد، ولا يوجد عندي احتمال بترجيح أحد الطرفين، فلا أرجح الطهارة ولا أرجح النجاسة. فأصالة الطهارة لوحظ في جعلها الشك في الطهارة وعدم الطهارة، فنظرنا في الأصول العملية غير المحرزة إلى المحتمل لا إلى الاحتمال. واضح إن شاء الله؟ أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.